محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في هذه المسألة التي قالت صاحب العروة: إذا اشترط في عقد المضارب كون الزمان على العامل والربح بينهما، يعني لو تلف المال ولو بلا تعد ولا تفريط كان العامل ضامن. قال صاحب العروة: لا بأس، هذا الشرط صحيح لازم والعامل ضامن. لابد أن نتكلم وتكلمنا في هذه المسألة في مقامين. المقام الأول أن مقتضى القاعدة الأولية وصحة هذا الشرط هو بطلان. المقام الثاني: لو قلنا بأن القاعدة الأولية هي بطلان الشرط أو صحة الشرط، هل تدل رواية آية إجماع على بطلان الشرط وعلى صحته خلافا للقاعدة الأولية؟ ما كانت رواية ولا آية ولا إجماع ولا سيرة موجودة. أما المقام الأول فخلاصة ما ذكرنا أن السيد الخوئي قال أن إطلاق الروايات الواردة في عدم زمان الأمين وإطلاق الروايات الواردة في خصوص باب المضاربة يقتضي بطلان الشرط، لأنه قال الأمين غير ضامن والوذيعة على المال لا يضمن العامل، روايات مطلقة، هذا الشرط باطل. مو باطل بلحاظ أنه مخالف لمقتضى العقد، لا، باطل بلحاظ أنه مخالف للشرع. شرط حلل حراما، الضمان حرام مو ضامن. قال الله نعم، لو اشترط شرط الفعل يعني تدارك الخسارة من كيسه لا بأس. في مقابل السيد الخوئي جناب السيد اليزدي رحمة الله عليه وغيره ادعوا أن الرواية لا تدل على عدم الضمان مطلقا بمعنى أنه ليس المالك بضامن ولو مع طريان الطواري، لا، الرواية تقول تدل على عدم الضمان لو خلي بطبعه، يعني عقد المضاربة يد الأمين لو خلي بطبعه لا يقتضي الضمان، ولكن يمكن أنه يقتضي الضمان مع طريان بعض الأمور، مثلا شرط الضمان. هل صحيح ما قال السيد الخوئي أو ما قال جناب سيد الماطن؟ قلت لا يبعد أن نقول بأن الصحيح ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، الرواية إذا دلت على عدم الضمان رواية مطلقة ولو مع طريان الطواري ولو مع الاشتراط. نعم تشخيص الصغرى صعب، ما أشار السيد الخوئي إلى نكتة إلى شاهد، وما أشار السيد الماطن ومن وافقه إلى نكتة إلى شاهد. ادعاء الظهور ليس قابلا للاستدلال، ولكن يمكن أن يستشهد عليه بشواهد لو نظر المنصف إلى الشواهد يتنبه. ما ذكر السيد الخوئي شواهد وما ذكر السيد الماطن شواهد. قال البعض أو قيل أن الحق وصحة الشرط، ليش؟ لأن العقلاء سيرتهم على ضمان العامل مع الاشتراط، وما ردع الشارع هذه السيرة. قلت أمس هذا الكلام باطل مو صحيح، ليش؟ لأن الرواية مطلقة رادعة للسيرة. إذا قلت كيف تقول رادة؟ ذكر في الأصول أن السيرة لا تردع بالعموم والإطلاق، بل يحتاج الردع إلى النص. مثلا إذا قيل السيرة أغلائية على حجية خبر الثقة، على حجية الظهور، قيل هذه السيرة مردوعة. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم. يقال في الجواب هذه العمومات لا تكون رادعة، بل الرد يحتاج إلى نص خاص. إذا قلت العمومات تكون رادعة، فكيف تقول في بحث حجية خبر الثقة بعدم إمكان ردع السيرة بالعمومات؟ الآن تقول خلاف ذلك بإمكان الردع بالعمومات. ولكن هذا القائل ظاهر كلامه أن الرواية ليس لها إطلاق، لا يقول الرواية مطلقة ولكن السيرة لا تكون رادعة، لا يسير مردوعة، السيرة لا تسير مردوعة بالعموم، لا تقول هكذا. يتقول هذا القائل يقول الروايات واردة ليس لها إطلاق، أما إذا دعي أن الروايات ليس لها إطلاق فهذا دعوى جزافية بلا شاهد، والظاهر أنها مطلقة. إذا قلت السيرة لا تسير مردوعة بالعموم والإطلاق، بل لابد في الردع من النص الخاص، أقول السيد الصدر فصل قال السير على قسمه، قسم منها راسخ في النفوس عميق بحيث يحتاج ردعها إلى النص الخاص. بعض السير مراسخة سطحية موهونة، أوهن من بيت العنكبوت، بمجرد الإطلاق الناس العقلاء يلتفتون، يفتهمون، يردعون السيرة، يردعون العمل. قلت هذا التفصيل تفصيل صناعي لا فائدة للفقيه في هذا التفصيل. ليش؟ من أين نعلم أن السيرة هل هي راسخة أو غير راسخة؟ من أين أفهم؟ الآن تقول السيرة في المقام راسخة، أنا أقول السيرة في المقام غير راسخة، أوهن من بيت العنكبوت. أنت تكرر كلامك، أنا أكرر، أنت تقول أنا أقول. قد يقال قصة يوما في حرم شاه چراغ سلام الله عليه في الشيراز، ميت كانت مرأة، كانت مرأة. إمام الجماعة إذا صلى قال وأنت خير منزول به، قد نزل بك وأنت خير منزول به. واحد من المأمومين قال وأنت خير منزول بها، كرر إمام الجماعة وأنت خير منزول به، كرر المأموم وأنت خير منزول بها. صلاة الجماعة للميت صار بشكل بها به بها بها به. واحد نفر ماكم موجود هناك يقول الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الميت. الإمام الجماعة لا يدري لماذا يقول به، المأموم لا يدري. الآن هذا التفصيل للسيد الصدر مثل هذا صلاة الميت. أنت تدعي هذه السيرة راسخة، أنا أدعي مو راسخ. إنما المهم إذا شفنا رأينا أن الناس بعد العموم يرتدعون يدعون العمل يلتفتون، نقول هذا العام رادع. أنت تقول سيرة راسخة، قلت لا أدري مو مهم. إنما المهم هو أن العقلاء هل يرتدعون بعد صدور هذا الكلام أو لا يرتدعون؟ الآن إذا نظرنا رأينا شفنا أن العقلاء يعملون بخبر الثقة ولو بعد صدور هذه الآيات، يعني شافوا هذه الآيات رأوا هذه الآيات، مع ذلك مرتدعوا عملوا. هنا نقول العموم، هذا العموم رئيس ليس برادع، لأن الناس لا يفتهم. إذا قال قلت ليش لا يفتهم؟ لابد أن يفتهم. قلنا لا يفتهم، إن الشارع لابد أن يبين الأحكام الشرعية بنحو يفتهم الناس غالب الناس. الآن إذا كان جماعة فرس قال الشارع بالعرب، قال أنا أتممت البيان، قيل له عليه السلام ما أتممت البيان لأنه فرس. نقول الشاهد على ردع عقلاء عن هذه السيرة وعن عدم عملهم بهذه السيرة ارتدعوا، من أين نفتخر؟ من أننا نرى أكثر الفقهاء المشهور من الفقهاء قالوا ببطلان هذا الشرط، ببطلان هذا الشرط، ببطلان. جل الفقهاء المشهور من الفقهاء هم من العقلاء. لابد أن تقول إما بعدم كون السيرة أو لابد أن تقول بكفاية ردع هذه الرواية عن هذه السيرة. ليش؟ لأن الردع كيف تقول ما كان كافيا مع أن أكثر الفقهاء هم من أجلاء العقلاء لا يعملون يلتزمون ببطلان الشرط، لذا هذا الوجه باطل. مضافا إلى أن السيرة المتشرعة مو معلوم على أي حال، هذا كله في المقام الأول. أما المقام الثاني قالوا دع القاعدة الأولية، دع ذرها ذرها، الرواية صحيحة معتبرة دالة على صحة الشرط. شو تقول؟ تجتهد في مقابل النص، النص رواية محمد بن قيس علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان. من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان. وقال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. الرواية تدل على صحة الشرط وبطلان العقد. المضاربة باطلة، ليش؟ لأن قوام المضاربة بكون الربح بينهم. قال وليس له من الربح شيء.
زمان الربح.
نعم.
زمان الربح.
لا الربح مو زمان. لي يعني الربح كله للعامل. أجاب عن هذه الرواية السيد الحكيم رحمة الله عليه بأن هذه الرواية كانت معارضة مع الروايات الدالة على صحة المضاربة وبطلان الشرط. هذه الرواية موافق للعامة، تحمل على التقية. هذه الرواية مفاده مفاد الخراج بالضمان الذي نقلت عائشة عليها ما عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. استشكل في كلام السيد الحكيم فقيل هذه الرواية لا يمكن أن تحمل على التقية خلاف الظاهر. ليش؟ لأن وقال من فاعل قال، الضمير مستتر في قال من قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام معدو، ولكن وقال من ضمن تاجرا فليس عليه إلا رأس ماله من فاعل قال إلى من يرجع الضمير المستتر في قال؟ يرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ لأن هذه الرواية نقلت في الوافي وسائل تهذيب في بعض النسخ صرح وقال أمير المؤمنين عليه السلام. يمكن أن يقال ماكو في الرواية أمير المؤمنين، هم افتهموا نقل الرواية بالمعنى بالمضمون، زعموا أن الفاعل أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان الفاعل مولانا أمير المؤمنين، إذا كان القائل مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام والتحيات وعلى أبنائه المعصومين وعلى زوجته الكريمة، قيل ما يصير حمل الرواية على التقية. ليش؟ لأنه لا وجه لأن نقول إن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يتقي من عائشة. ليش يتقي؟ ليش يتقي؟ إن قلت يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى إمامنا الباقر سلام الله عليه عن أبي جعفر، وقال يعني وقال أبو جعفر سلام الله عليه من ضمن تاجرا، أيضا قال إمامنا الباقر سلام الله عليه لا وجه لأن يتقي من أبي حنيفة لعنة الله عليه. ليش؟ لأنه صار شخصا قويا في زمن مولانا إمام الصادق سلام الله عليه، لكن في زمان إمامنا الباقر سلام الله عليه ما كله سن، ما كله موقع، ما كله قيمة، ما كله اعتبار. وعلى هذا الأساس هذه الرواية لا وجه للحملة على التقية. أنا أقول مطلبين، المطلب الأول إذا قيل لا وجه لاتقاء مولانا أمير المؤمنين عن عائشة لعنة الله عليها، أقول لماذا؟ لماذا؟ لا شبهة في أن عائشة عليها ما عليها لها نفوذ بين الناس، إذا ماكو لها النفوذ فكيف حاربت مع مولانا أمير المؤمنين، فكيف جمعت جمع الناس عنده معها؟ الناس في زمن مولانا أمير المؤمنين أكثرهم ما اعتقدوا بولايته عليه السلام، قبلوا بعنوان الحاكم والولي مع بيعة الناس، لا أنه ولي جعل الولاية الله سبحانه وتعالى له. اتفاقا عجیب، ما شفت روایه مثلا قال للمنتظر في آخر الزمان لو اجر مثل اجر شهداء صفین، شهداء جمل، شهداء نهروان. روایه و ورد اکثر و اجرن اعظم و اجرن من شهداء البدر. ما شفت روایه داله على عظمت شهداء صفین او جمل او نهر. اصلا ما شفت روایه عبر عنهم عن مقتول عن المقتولین فی رکاب مولانا امیر المؤمنین به شهدا. لیش؟ لأنهم لا یعتقدون، ما اعتقدوا به ولایته، نظروا به عنوان الخلیفه، به عنوان خلیفه الذي انتخبه الناس. انتخب ببيعة الناس. من أين تقول؟ لأي جهة؟ ليش تقول؟ ما معنى لتقية مولانا أمير المؤمنين؟ كما أن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ظاهرا في أول خلافته الظاهرية إذا صلى الجماعة صلاة التراويح أرسل ابنه الكريم إمام المجتبى عليه السلام وقل له روح قل لهم هذه الصلاة بدعة باطلة. الناس صاحوا وسنة عمره وسنة عمره. قال عليه السلام لإمامنا المجتبى ارجع ارجع. قطعا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعمل ببعض الأعمال في زمن حكومته الظاهرية للمصالح. مو صحيحة وحقيقة بالحكم الأولي الشرعي بعنوان الثانوي. أقول هذا المطلب مع الأسف قد يسمع من البعض يقيسون مثلا الغير مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في زمن حكومته. هذا القياس باطل. ليش؟ لأنه إمام معصوم. هو يمكن أن يقتل شخصا قبل أن يقتل هذا الشخص الآخرين، ولكن ما يجوز لي أن أقتل أقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قتل ومعصوم. مضافا إلى أن وظيفته أرسل هذه الوظيفة الله سبحانه وتعالى توسط جبريل. يعني ما عمل الإمام عليه السلام بفكره وبرأيه. يمكن أن مولانا أمير المؤمنين لمصلحة أهم أن يقيم أن يدع عملا فعلا إلى شخص فاسد، كما أن جناب خضر قتل الغلام وخرب السفينة وخرب الجدار، ولكن ما يجوز لي أن أخرب السفينة. الآن الفقهاء أفتوا، إذا شفت سيارة جنب الشارع والآن أدري السيارة أخرى تصادمها وتخربها، ما يجوز أن أفتح باب السيارة وأدخل وأسوق وأروح. نعم، إذا أدري من الخارج أن مالكه راضٍ لا بأس، ولكن اذا شككنا في رضا المالك ما يجوز، بخلاف الامام عليه السلام. الامام عليه السلام يعمل يشتغل بامور لانه صاحب الشريعه معصوم، ما يجوز القيام. يمكن الامام عليه السلام يتصدى للحكومه مع المصائب مشاكل قاتل، ما يجوز لي ان اقول ان الامام عليه السلام تصدى للحكومه انا اتصدى للحكومه، ما يجوز. ليش؟ لانه معصوم، ما انا معصوم، هو صاحب الشريعه، انا مو معصوم، انا جاهل، انا مسلط علي الشيطان. حتى لو كان الشخص عادل، ولكن ما يأمن من الشيطان، ما يأمن من الشيطان غير المعصوم. لا بأس، يمكن أن يفعل شخص فقيه بوظيفته الظاهرية، ماكو بأس. إنما الكلام في عدم جواز قياس غير المعصوم بالمعصوم. هو يفعل وظيفته الواقعية لعصمته ولو بعنوان ثانوي، ولأنا يمكن أن يكون عملي صحيح، يمكن أن يكون باطل. إذا كان لي عذر يوم القيامة معذور. فعلى هذا الأساس ليش تقول أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا وجه للتقية في مقابل عائشة؟ مضافا إلى أنه يمكن أن يكون هذا المطلب هو المعروف هو المقبول عند جميع الناس كصلاة التراويح، سنة باطلة غلط أسندت إلى الرسول كذبا صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ولكن الإمام عليه السلام رأى أنه لو لم يقول لصار الأمر أسوأ، بل قلت حتى يمكن أن يكون آية شريفة في القرآن الكريم، حكم في القرآن الكريم للتقية. إذا قلت رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله عليهم أجمعين من أي شخص يخاف؟ من أي شخص يتقي؟ قلت تزوج مع عائشة هي تؤذيها باعتراف جميع علماء الشيعة، معلوم. ليش؟ هي موجب لفساد الدين باعتراف جميع علماء الشيعة. من أقام حرب الجمل؟ هل رسول الله يعلم هذه الأمور أو لا يعلم؟ إذا قلت لا يعلم فهو نستجير بل ليس برسول، هو فلاح، الرسول يعلم ما كان ما يكون ما هو كائن. ليش لم يدع هذه الفتنة؟ ليش لم يدع؟ ليش لم يدع؟ ليش؟ أصلا نفس القرآن الكريم يقول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أي شخص يخاف؟ ليش القرآن الكريم یقول والله يعصمك ممن يخاف. اذا قلت لا يخاف على نفسه يخاف على دينه على بقاء الدين، قلت لا بأس. التقيه ليس معناه خوف النفس فقط، يمكن انا اتقي لبقاء الدين مو لبقاء النفس. قطعا الايه شريفه تقول والله يعصمك من الناس يعني ان رسول الله يخاف، اذا كان يخاف يتقي. يمكن ايه روايات لعل اكثر من واحد ان قرآن عند مولانا امير المؤمنين عند الأئمة المعصومين لعا 17,000 آية. ليس معنى هذه الروايات أن القرآن حرف، لا، القائل بتحريف القرآن يقول يدعي حرفا قلتا ضعيفا ولكن في تلك في ذلك القرآن شأن النزول، الروايات محل النزول خصوصيات. يمكن أن نقول لولا المخافة ولولا ظلم الظالمين لصرحوا في القرآن تلك المطالب. ما صرح في القرآن لبقاء الدين، إنا نحن لبقاء القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف الله سبحانه وتعالى يحافظ عن القرآن؟ من جملة الأمور التي بها يحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن حذف هذه المطالب من القرآن. ما صرح في القرآن، مثلا الطرف الشخص يقول تروح إلى فلان مكان احفظ نفسك، أقول احفظ. يقول كيف تحفظ؟ أقول لا أقول كل شيء، لا أقول كل شيء. ما أظن شخص وجد ويخالف هذا المطلب، هذا تقريبا مسلم. ولذا يمكن أن مثلا أن الأحكام أن المطالب في القرآن لمصلحة ظاهرة لمصلحة ثانوية كحكم الاضطرار. على أي حال هذا الجواب من السيد الحكيم رحمة الله عليه زين، هذه الرواية موافق للعم وتحمل على التقية. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن هذه الرواية قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله هذا غير مربوط بالمقام، هذا مفاده قرض. الكلام في المضاربة التي اشترط فيها الضمان، الرواية مفادها قرض. ليش؟ لأن التضمين على قسمين، تارة يضمن من بداية الأمر، المالك صاحب المال يضمن الطرف من بداية الأمر، هذا قرض. وأخرى يضمن مو من بداية الأمر. قال يزمن مع التلف وللكلام تتمة إن شاء الله باشر وقد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد عجل ورجل ولعن أعدائهم أجمعين.